إذا عن أي حينئذ حين كان تقطع إذا تحصل ولا تحصل إلا بالعلم فيه أو على غيره من العمل ومسائل الأعمال ومسائل الأشياء في شأن العبادة أي في أمرها.
وهكذا يكون النظر إلى الأبصار وأهل التأييد وهكذا يكون نظر أولي الأبصار وأهل التأييد والتوفيق. فإن تبين لك فإذا تبين لك بهذه الجملة أن الطاعة تحصل للعبد ولا تسلم له إلا بالعلم فيلزم إذن تقديمه في شأن العبادة. وهكذا أي العناية وهكذا إشارة إلى عناية العلماء بالعلم. خلاص يكون نظر أولي الأبصار والبصائر، الأبصار اللي هي ما يرى بالبصر والبصائر ما يرى بعين القلب. البصائر جمع بصيرة وهي عين القلب، والأبصار جمع بصر وهو إيه النظر اللي هو عين العين الظاهرة دي. ونظر أهل التأييد والتوفيق من الله تعالى أنهم هذا محض توفيق وتأييد من الله تعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. فإذا تبين لك بهذه الجملة التي ذكرناها أن الطاعة لا تحصل للعبد يقينا ولا تسلم له قطعا إلا بالعلم فيلزم إذن أن أي حينئذ كانت الطاعة لا تحصل ولا تسلم إلا بالعلم تقديمه أي تقديم العلم على غيره في شأن العبادة أي في أمرها. يقول وأما الخصلة الثانية الشيخ
نعم وإن مدار أمر العبودية عبارة دي ما أفهم
مدار الرضا من الله تعالى الذي ينتج من عبوديتك له وملاك العبادة أمر شأن العبادة الذي يدور عليه والخدمة لرب والخدمة لرب العالمين على العلم. مدار أمر العبودية أنك تظهر عبوديتك لو تكون قائم عبدا لله على حقيقة العبودية خلاص. وملاك العبادة أي رأس ورأس العبادة ها والخدمة العبادة والخدمة لله تعالى. ما العبادة هي إيه؟ الخدمة خلاص لله تعالى لله رب العالمين على العلم، والعلم يبقى مقدم على العمل. ماشي كده ولا لسه؟
سيدنا وقول الغزالي وأهل التأييد والتوفيق ما يصدق التأييد تصدق أم التوفيق؟ يعني العبد يوفق ثم يؤيد ولا يؤيد ثم يوفق؟
التأييد بمعنى النصرة أن ينصره الله تعالى يؤيده خلاص، والتوفيق بمعنى قلنا كما قلنا التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة فيحدث له التوفيق والتأييد بينهما عموم وخصوص. لكن هو بيهي ولا مطلق وأيهما الأعم وأيهما أخاص؟ يبقى إيه التأييد ها أخص من التوفيق. التوفيق أنه خلق لك التوفيق لكن هم حد ممكن يكون مترادفين لأن ما يؤيدك إلا إذا وفقك خلاص وهكذا. يعني
أنت تنصر الله ينصركم،
أنت تنصر الله ينصرك، بس أنت تنصر وده إيه التوفيق أنك توفق إلى نصرة الله تعالى فينصرك فينصرك سبحان الله. عايز أبحثك أقعد فترة شوية. التأييد هو نصرة حفاظة من الله تعالى، والتوفيق خلق القدرة على الطاعة. ماشي فإنه خلق عليك القدرة على الطاعة يبقى رضي عنك خلاص، إذا خلق فيك القدرة على الطاعة ممكن يؤيدك معاني. ممكن التأييد ده يكون بمعنى الضد، قد لا قد يكون التأييد لأنه يقدرك شهيدا ها كعابد وهكذا زي سورة ياسين وجاء الأقصى ودينة رجل يسعى في الآخر يا ليت قومي يعلمون. ده تأييد من الله تعالى، ويسمع أنه هو أو أنهم قتلوه أن هو مخذول، لا ده تأييد أنه بل أنه ارتقى إلى الرجل الشهيد الذي ذكر في القرآن وذكر في القرآن وعده كان.
ممكن يكون التوفيق خلق الطاعة والتأييد ربنا يسخر ما حولك
لينصره ولو حتى ان ينصره بان يقول شهيد. بعض السالحين قرات عنهم زمان يقول ايه، بس العباره عايزه مراجعه اللهم صلت علي كلبا من كلابك يذكر بطني في سبيلك.
حديث حديث
لا ده قول أهل الصالحين مش حديث،
مش حديث الأرمى هؤلاء.
نعم والحديث أيضا يدل لهذا المعنى. حديث إيه؟ إن ما تبعتك على ناد، إن ما تبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، فإيه صدق الله فصدق، صدق الله فصدق.
نعم يعني
التوفيق، أنت مش حفظت معانا التوفيق خلق القدرة، خلق الله تعالى القدرة في العبد على الطاعة، بنعمل كلمة التوفيق. والتأييد بمعنى النصرة، أنه ينصره سبحانه وتعالى. قال: وأما الخصلة الثانية التي توجب تقديم العلم فهي أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته. وقال قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مهابته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته. فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه، فصار العلم يثمر الطاعات كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله تعالى. وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول: والخصلة الثانية. وأما الخصلة الثانية، الخصلة الأولى صفحة 77، عشان هو ما أشارش إليها، أشار إليها لكن ما قالش هذه الخصلة الأولى. في صفحة 77 يقول إيه: وإنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين، أحدهما هي دي الخصلة الأولى. ماشي؟ عشان تقول لك وأنت بتقرأ الكتاب يقول لك الله فين الخصلة الأولى؟ أهي في المكان ده. هو ما قالش دي الخصلة الأولى، لا، قال أحدهما، أحد الأمرين اللي هي الخصلة الأولى. فتكتب كده: واحد، الخصلة الأولى جنب إيه؟ أحدهما، لتحصل لك العبادة وتسلم، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبودة ثم تعبده. الخصلة الثانية يبقى هنا إيه؟ لتعرف كيف تعبد. والخصلة الثانية أنك إيه؟ يوصلك النافع، العلم النافع إلى خشية الله تعالى. ثاني، وصلت للصفحة 77. هتلاقي السطر الثاني أو السطر الثاني: إنما صار العلم أصلا متبوعا يلزمك تقديمه على العبادة لأمرين، أي لخصلتين، أحدهما لتحصل لك العبادة وتسلم، فإنك أولا يجب عليك أن تعرف المعبود وتعرف كيف تعبده، خلاص اللي هي العلم. والخصلة الثانية التي توجب تقديم العلم، التي توجب تقديم العلم فهي أن العلم النافع يثمر خشية الله تعالى ومهابته. وقال تعالى: قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مهابته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته. فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه، فصار العلم يثمر الطاعات كلها، لأن هي دي أصل الطاعات، المعرفة والتعظيم والمهابة، ويحجز عن المعصية. لحظة، المعرفة والتعظيم والمهابة حجزك ومنعك من المعصية كلها بتوفيق الله تعالى. وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، أن تصح عبادته وإيه يخشى الله، الخشية التي تنتج وتقربه إليه. قال: وأما الخصلة الثانية من الأمرين السابقين التي توجب تقديم العلم أي على العبادة، فهي أي أن العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه. فهذا هو العلم الذي يبسط في الصدر شعاعه فيتسع، وينشرح الإسلام، ويكشف عن القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام. وفي حكمة داود عليه السلام العلم في الصدر كالمصباح في البيت. فقال محمد بن علي الترمذي رضي الله تعالى عنه: العلم النافع هو الذي قد تمكن في الصدور وتصور، وذلك أن النور إذا أشرق في الصدور تصورت الأمور، تصورت الأمور حسنها وسيئها، ووقع بذلك ظل في الصدور فهو صورة الأمور، فيأتي حسنها، فيأتي حسنها ويجتنب سيئها. فذلك العلم النافع من نور القلب، خرجت تلك العلائم إلى الصدور، وهي علامة الهوى. والعلم الذي قد تعلمه فذلك علم اللسان، إنما هو شيء قد استودع الحب والشهوة غالبة عليه، قد أحاطت به وأذهب بظلمتها ضوءه، وأذهب بظلمتها ضوءه. وقال أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله تعالى عنه: والعلم النافع هو علم الوقت وصفاء القلب والزهد في الدنيا وما يقرب من الجنة وما يبعد عن النار والخوف من الله تعالى والرجاء فيه وآفات النفوس وطهارتها، وهو النور المشار إليه في نور أنه نور يقذفه الله تعالى في قدر من يشاء دون علم اللسان المنقول والمعقول. وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله تعالى في القلوب. طيب، وأما الخصلة الثانية من الأمرين السابقين التي توجب تقديم العلم أي على العبادة، فهي أن العلم النافع وهو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين يديه، فهذا هو العلم الذي يبسط في الصدر شعاعه فيتسع. هذا العلم لو كان في الصدر ينبسط شعاعه فيتسع القلب والصدر وينشرح للإسلام ويكشف عن القلب قناعه، هذا العلم يكشف عن القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام. القناع يعني الحوجب التي تمنع من وصول الإنسان إلى أصل الإيمان، فتزول عنه الشكوك والأوهام. وفي حكمة داود عليه الصلاة والسلام: العلم في الصدر كالمصباح في البيت، العلم في الصدر كالمصباح في البيت. ولذلك لما جم يعرفوا قلنا القلب أو الروح أو النفس أو القلب أو الروح أو إيه أو العقل، ها قالوا إيه؟ لطيفة ربانية، خلاص محلها إيه؟ القلب. لطيفة ربانية مدركة عالمة مؤمنة، ده تعريف فإيه؟ مدركة وعالمة مؤمنة بأن فيها العلم ده الذي أنار القلب، الذي نتج عنه إنارة الصدر، الذي نفع عليه أنه طفحت على الجوارح بالطاعات لله تعالى مع الإخلاص. وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله تعالى عنه صاحب كتاب موادب الأصول من كتب الحديث: العلم النافع هو الذي قد تمكن في الصدور وتصور، أي حصلت صورته في الصدور، وذلك أن النور إذا أشرق في الصدور تصورت الأمور حسنها وسيئها، أصبح متصور يعرف الأمر الحسن والأمر السيء، بخلاف القلوب الذي لم تكن فيها نور لا يميز بقلبه السيء من الحسن. واضح؟ ووقع بذلك ظل في الصدور فهو صورة الأمور، صورة الأمور والقلب يحكم عليها بعد كده بالنور، فيأتي حسنها ويجتنب سيئها. فلذلك العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور. بعد نور القلب انطبعت صورته على الصدور وهي علامات الهوى. فذلك العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور، أي من العلم النافع من النور القلبي خرجت تلك العلائم إلى الصدور.